بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية.
الحمد لله،
سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا مما يستمع القول فيهتدي أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في هذه الآيات الكريمة يأمر الله جل وعلا الذين آمنوا، لأنهم هم أهل الامتثال وهم أهل الاستماع لنداء الله سبحانه وتعالى، يأمرهم بتقوى وهي اتخاذ الوقاية من غضبه وعقابه، وذلك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل أوامر الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه هي الوقاية التي تقي من غضب الله، تقي من النار يوم القيامة، وتقي من جميع المكاره في الدنيا والآخرة. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تمسكوا بهذا الدين واثبتوا عليه إلى أن يأتيكم الموت وأنتم عليه، حتى تكونوا من أهل الجنة. لأنه لا وصول إلى الجنة إلا بهذا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمسلم يحمد الله على نعمته أن هداه للإسلام، ويسأل الله الثبات عليه إلى أن يموت وهو متمسك به، ويتعلم هذا الإسلام وأحكامه وما شرعه الله فيه حتى يؤديه على الوجه المطلوب، ويعلم أن هناك صوارف عن هذا الإسلام، هناك صوارف وفتن قد تصرفه عن هذا الإسلام فيموت كافرا مرتدا. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصوارف كثيرة والفتن كثيرة. من حكمة الله سبحانه وتعالى من حكمة الله جل وعلا وجود هذه الفتن، ولو شاء الله لم توجد، ولكن حكمته اقتضت أن توجد هذه الفتن من أجل تمييز الثابت على دينه من المنقلب على عقله. لو ترك الناس بدون فتن ما تميز الصادق من المنافق. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي الحكمة، الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب بدون أن تكون هناك فتنة، ولكنه يريد أن تظهر هذه الأمور، أن تظهر أن يقع ما علمه سبحانه وتعالى بالأجل، أن يقع ظاهرا عمليا كما علمه الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، هذا علم ظهور ووقوع، وإلا فعلمه سبحانه بما في الصدور، ولو لم تقع هذه الأشياء هذا حاصل منه سبحانه وتعالى. فالفتن خطرها على الإنسان عظيم، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه على خطر من الفتن، وتشتد الفتن كل ما تأخر الزمان، تشتد الفتن وتظهر غربة الدين ويكثر الشر ويكثر الانحراف كل ما تأخر الزمان إلى أن تقوم الساعة. ولخطر الفتن وشدتها قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من الفقه، صحابي جليل خاف من الفتن مخافة أن يدركني، فلما خاف من الفتن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها حتى يعرفها يكون على حذر منها. وهذا شأن المسلم الحريص على دينه، تمسك به ويحذر من الصوارف التي تصرفه عنه. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هذا حديث عظيم وفي صحيح البخاري، وأنا أوردت معناه، وأما لفظه هو موجود في صحيح البخاري وغيره. والشاهد منه الحذر من الفتن، وأن الفتن تتكرر ما تنقطع، بل تتكرر وتزيد، فعلى المسلم أن يخاف منها غاية الخوف، ويتعرف على مصادرها حتى يحذر منها. والفتنة معناها الابتلاء والامتحان، الفتنة هي الاختبار والابتلاء والامتحان حتى يظهر الصدق في الإيمان من النفاق. هذه هي الفتنة، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول فتنة الشبهات، وهذه تكون في العقيدة، فتنة الشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن على عقيدة المسلمين، على الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. تورد شبهات على العقيدة، فالذي ليس عنده علم ورسوخ في العقيدة يخشى عليه أن ينزلق فيها ويغل في عقيدته، ينحرف في عقيدته إما إلى الكفر وإما إلى الضلال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل المظلم، هي سهلة، فتن فتن غليظة شديدة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف كثير، وهذا من الفتنة، الاختلاف فتنة، لا سيما الاختلاف في العقيدة. وأوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 72 فرقة، افترقت النصارى، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي لا ينجو من النار إلا من تمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقية الفرق كلها في النار لأنها خالفت ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمنها من هذه الفرق ما خرج من الملة وصار من أهل النار خالدا مخلدا فيها، ومنهم من لم يخرج من الملة لكنه ظل في اختلافه وافتراقه ظل، فهو متوعد بالنار ولكنه لا يخلد فيها ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر. فهذا تحذير شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خبر معناه النهي والتحذير من الفرق الضالة، وهذا من فتنة الشبهات، هي ما ضلت وانحرفت إلا بالشبهات التي عرضت لها. وجدت الشيعة ووجدت القدرية ووجدت المرجئة ووجدت الجهمية ووجدت فرق كثيرة تركت ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعتنقت الآراء والأفكار والدعايات المضللة حتى افترقت عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالمنهج واحد، من سار عليه وصل إلى رضوان الله وإلى جنته، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن انحرف عن هذا المنهج إلى المناهج المخالفة خرج إلى النار. وهذا مذكور في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهناك صراط الله واحد، وأما السبل فهي كثيرة لا حصر لها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد وصراطه واحد، أما ما خالفه فإنه سبل كثيرة وطرق كثيرة وكلها تفضي إلى النار. أما سبيل الله وصراط الله فإنه يفضي إلى الجنة. فالشبهات فتنة الشبهات فتنة عظيمة، وهي التي ظل بها من ظل من الفرق المنحرفة بسبب الشبهات التي جلبها لهم شياطين الإنس والجن فأضلوهم بها عن صراط الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني فتنة الشهوات، أن يتبع الإنسان ما يشتهي ولو كان فيه معصية الله سبحانه وتعالى، يعني فتنة الشهوات أن يتبع الإنسان ما تشتهيه نفسه وإن كان فيه سخط الله وغضب الله، هذه فتنة. قال الله سبحانه: وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم شهوة نفسه على طاعة ربه هذه فتنة الشهوة، وهذه تعرضه لغضب الله وعقابه. فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره أي بعقابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالذي ينحرف عن الحق وهو يعرفه ويتبع شهوة نفسه هذا يبتلى، لأن الله لا يهديه. الذي يعرف الحق ويتركه تبعا لشهوة نفسه هذا لا يهديه الله عز وجل، لأنه لا يقبل الهداية. أما الذي يترك الحق خطأ من دون تعمد فهذا حري أن يقبل الهداية، لأنه لم يترك الحق متعمدا وإنما تركه خطأ، فهذا إذا بين له الحق قبله واهتدى. ولهذا قال: لا يهدي القوم الفاسقين. والفاسق هو الخارج، الفسق هو الخروج، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل متعمدا ذلك متبعا لهواه وشهوته. وفتن الشهوات كثيرة، الله جل وعلا أخبر أن الأزواج فتنة وأن الأولاد فتنة وأن الأموال فتنة وأن بعض الناس لبعض فتنة، فتن كثيرة. فالزوجة فتنة، إذا أحبها زوجها وطلبت منه شيئا فيه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وفيه معصية لله عز وجل وأطاعها من أجل حبه لها هذه فتنة، فتنة شهوة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وكذلك الزوجة فتنة في أنه يجب على زوجها أن يقوم عليها وأن يأمرها بطاعة الله ويلزمها بذلك وأن يمنعها من معصية الله، فإن تركها وشهواتها وما تريد مما فيه معصية لله ورسوله تركها لأنه يحبها ولا يريد أن يغضبها، تركها وما تشتهي من المعاصي، تركها والسفور، تركها والخروج من البيت إلى الحفلات وإلى الأسواق الفاتنة، تركها والاختلاط مع الرجال، تركها والسفر بدون محرم، تركها والخلوة مع رجل أجنبي منها تركها في هذه الأمور لأنه لا يريد أن يغضبها ولا أن يكدر بالها، فهذه تغلبت عليه فتنة الزوجة فأطاعها في معصية الله سبحانه وتعالى. أما إذا قام عليها وألزمها بطاعة الله ومنعها من معصية الله وصبر على ذلك فإنه سلم من فتنة الزوج. وقليل من يقوم بذلك إلا من رحم الله عز وجل. طلبت منه الزوجة أن يأتي بدش ينصبه على البيت من أجل أن يدس في البيت من المحطات الفضائية الماجنة، وأطاعها في ذلك، فهذا وقع في الفتنة، سقط في الفتنة وأطاع زوجته في معصية الله. وعليه أن يتحمل ما ينتج عن ذلك من العواقب الوخيمة. كذلك الأولاد، الأولاد فتنة لأنهم يحتاجون إلى تربية، يحتاجون إلى إصلاح، يحتاجون إلى ملاحظة، يحتاجون إلى متابعة، إلى أن يكبروا، لأنهم أطفال لا يعرفون الضار من النافع. ولذلك جعل الله القوامة عليهم لوليهم يربيهم ويصلحهم بإلزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لم يقتصر على قوله قوا أنفسكم بل قال وأهليكم، تقيهم من هذه النار، ذلك بإلزامهم بطاعة الله وطاعة رسوله ومنعهم من معصية الله ومعصية رسوله. فالأولاد فتنة يحتاجون إلى تربية من الصغر، يحتاجون إلى تعليم العلم النافع، يحتاجون إلى الأمر بالطاعة: يأمروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. يحتاجون إلى تربية وإلى تأديب وإلى ضرب إذا دعت الحاجة. من يقوم بهذا إلا من احتسب الأجر وصبر، وإلا فأكثر الآباء لا يسأل عن أولادهم إلا أنه يحضر لهم الطعام والشراب والملابس ولا يدري عن حالتهم الدينية ولا يدري أين يذهبون، من أين يذهبون وأين يأتون ما يدري عنهم، لأنه ما صبر على تربيتهم. هذه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. الأولاد حمل ثقيل على والدهم وعلى والدتهم، أولاد من ذكور وإناث حمل على الوالدين. ولهذا مما أوصى الله تعالى به نحو الوالدين أن أمر الولد بأن يقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني. هو التربية تربية البدن للأكل والشرب فقط، لكن تربية القلب بالإيمان والطاعة والعلم النافع، تربيتان، تربية بدنية تربية حيوانية، تربية القلوب هذه هي التربية المطلوبة في الإسلام. كما ربياني صغيرة، ربياني على الدين، ربياني على الأخلاق الفاضلة، ربياني على الخير، منعاني من الشر. هذا دور الآباء مع الأولاد، تربية. فالأولاد فتنة، يحتاجون إلى عناية، يحتاجون إلى تعب، يحتاجون إلى متابعة، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشرور وامتلأت الشوارع بالفتن. فإذا خرج الأولاد إلى الشوارع فهم كالغنم التي خرجت بين الذئاب، إن لم يكن والدهم متابعا لهم هلكوا إلا ما شاء الله. كالراعي الذي يرعى غنما بين الذئاب، إذا غفل عنها أكلتها الذئاب، وإذا اهتم بها أنقذها من الذئاب. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. الأولاد في هذا الزمان اشتد أمرهم وعظم خطرهم وحمل وثقل حملهم على والديهم، لأن الوقت كما ترون وقت فتن، شرور، حرافات، شرب دخان بين الأولاد في الشوارع، وأشد من ذلك مخدرات تروج، يقتنصهم ذئاب البشر بالمخدرات، بالدخان، بالمسكرات، بفساد الأخلاق. فإذا لم يكن من الوالد متابعة لأولاده في البيت وخارج البيت، حتى في البيت عند النوم يقول صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم المضاجع، وهم في البيت وعلى الفرش، فكيف إذا خرجوا إلى الشوارع؟ فالأولاد فتنة، يحتاجون إلى صبر، يحتاجون إلى قيام متواصل، يحتاجون إلى متابعة، يحتاجون إلى تربية. وليس معنى التربية أنك تتركه، فإذا كبر واشتد عوده تريد أن تعدله. فات الأوان إما تعاهدته من الصغر وهو صغير وربيته، فإذا تعاهدته من الصغر سهل عليك إذا كبر وانقاد لك. أما إذا تركته وأهملته في الصغر تقول هذا صغير وهذا سوه ما تركته تربى على الشر، ثم أردت أن ترده بعد ذلك ما تستطيع. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. الأغصان الصغيرة يمكن تعدلها على ما تريد، لكن إذا صارت من الخشب لا تستطيع تعدلها. كذلك الأولاد، وهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل. هو سهل، الأولاد حمل ثقيل على والديه، والأموال أموالكم فتنة. الأموال حلوة وخضرة، تحبها النفوس، لكن فيها تكاليف وواجبات يجب على صاحب المال أن يتحمل تبعات هذا المال. هذا المال ما أعطيت إياه عفوا، ولكنك أعطيت إياه فتنة، فتنت به. هل تؤدي حقوقه؟ أولا المال فتنة في تمويله واكتسابه. من أين تكتسبه؟ هل تقتصد على الطرق المباحة والمشروعة للاكتساب، أو أنك ما تقتصر بل تتعامل بالطرق المحرمة، يعني حب المال يحملك على أن تأخذ المال من أي وجه، حلال أو حرام، كما جاء أنه في آخر الزمان لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، من حلال أو حرام. فالمال فتنة في دخوله عليك، كيف دخل؟ هل هو دخل عليك من طريق صحيح ومن كسب الحلال؟ هذا صعب إذا كثرت المكاسب المحرمة وتعامل الناس بالحرام، صار الناس لا يبالون، صعب على المسلم أن يتحرز ويقتصر على الحلال إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فتنة، فتنة في دخوله واكتسابه، لا سيما إذا كثر من يتعاملون بالحرام، فإن الذي يتعامل بالحلال يصبح غريبا ولا يمشي مع الناس، حتى يوافقهم على ما هم عليه. ومن يصبر على هذا إلا أهل الإيمان والثبات، والذين يقنعون بما أحل الله ولا تطمح به نفوسهم وحبهم للمال إلى ما حرم الله. وكذلك المال فتنة في إنفاقه، كيف تنفقه؟ تنفقه في طاعة الله في المباح، ولا تنفقه في حرام ولا في معاصي ولا في مخالفات، تخرج زكاته التي أوجب الله فيه ولا يمنعك البخل والشح، تتصدق منه على المحتاجين، تساعد الفقراء، تتحرى وجوه الخير فتنفق فيها، هذا طيب. أو العكس، تنفق المال في حرام على شهواتك المحرمة، تشتري ما فيه تحريم، تشتري آلات اللهو، تشتري آلات الطرب والمعازف والمزامير، تسافر به إلى الخارج إلى بلاد الإباحية والفساد من أجل أن تمتع نفسك بالحرام، أو من أجل أن تختلط مع الناس الفاسدين والذين لا أخلاق لهم ولا تبالي، تقول بمتع نفسي ولا تهمك عقيدتك ولا يهمك دينك، لأن الله أعطاك مال ومكنك تروح لقص الدنيا. الفقير ما يستطيع يسافر ولا يستطيع، لكن الغني يستطيع يروح للمشارق والمغارب وينفق الأموال الكثيرة في معصية الله عز وجل. فالمال فتنة في إنفاقه، ولهذا جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، عن مسائل منها أنه يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تنبه لهذا، تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا المال هو مجرد مال وشهوات وتوسع في المآكل والمشارب والإنفاق، أو ترفع على الناس أو تفاخر، إنما هذا المال فتنة، فتنة عظيمة وحمل ثقيل. هذا الأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني ابتلاء وامتحان. كذلك الناس اختلاطك مع الناس. الإنسان ما يعيش وحده، كما يقولون الإنسان مدني بالطبع ما يعيش وحده، لا بد يختلط مع الناس. فإذا كان المجتمع صالحا والذين تختلط بهم كانوا صالحين فإنك تسلم، تسلم من الشر وتقتدي بأهل الخير ويعينونك على طاعة الله ويعلمونك ما خفي عليك ويلاحظون عليك ما قصرت فيه. أو تختلط مع أناس بهيميون لا يهتمون بأمر دينهم ولا بأخلاقهم، وإنما همهم ما تشتهيه أنفسهم. فإذا خالطتهم تابعتهم على ما هم عليه. ولهذا يقول جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون على هذه الفتنة وتنجون منها أو لا تنجون؟ بعضكم لبعض فتنة، المجتمع فتنة، فيه أخيار وفيه أشرار، والأشرار أكثر. وكونك مع الأخيار يحتاج إلى صبر، أما كونك مع الأشرار أنا ما يحتاج إلى صبر، لأن النفس تشتهي وتميل إليه، لكن الأخيار يحتاج بقاؤك معهم إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالمجتمع فتنة، والله جعل فيه من الأخيار وجعل فيه من الأشرار وجعل الأشرار أكثر. فمن تختار للمجالسة والمرافقة؟ هل تختار أهل الخير؟ هذا طيب، لكن هذا يحتاج إلى الصبر. أو تختار أهل الشر لأنه يهون هواك وشهوتك وتنطلق معهم فيما تريده نفسك، فتكون العاقبة الخسار والبوار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني هل تصبرون على بعضكم على بعض؟ فالفتن كثيرة. وكذلك في وقتنا هذا الفتن، كان في الأول الفتن تقتصر على مواضعها، المواضع اللي هي فيها تقتصر عليها، لكن الآن لا، الفتن ما تقتصر على مواضعها، لأن المشرق والمغرب والشمال والجنوب تقاربت، وصار العالم كما يقولون كالمدينة الواحدة أو كالقرية الواحدة، فصار الشر يسري من أقصى الدنيا إلى أقصاها في لحظة في سرعة. فإذا فعل شر في المشرق علم به أهل المغرب ورأوه في الحال، رأوه بأبصارهم بما ينقل إليهم من خلال وسائل الأعلام، الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، والمرئية هشت، فصار الشر الآن لا يقتصر على ما على موضعه الذي هو فيه ولا على بلده الذي هو فيه، بل يغزو الناس في عقر دورهم ويدخل عليهم من غير استئذان، يخترق الأجواء والأبواب والجدر، يدخل عليهم في غرف نومه وفي سياراته وفي أي مكان إلا من رحم الله عز وجل وتحرز من هذه الأمور، أما من فتح لها المجال فإنها تغزوه ويتأثر بها، يسمع من الشر ومن الشبهات ويرى من الفواحش ومن المجون ومن الخلاع، ويقرأ من الشرور من خلال هذه الوسائل التي قربت البعيد. فالفتنة عظيمة الآن، فتنة هذا الزمان عظيمة، فعلى المسلم شبابا وشيبا، على كل مسلم.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
يسمع من الشر ومن الشبهات ويرى من الفواحش ومن المجون ومن الخلاعة، ويقرأ من الشرور من خلال هذه الوسائل التي قربت البعيد. فالفتنة عظيمة الآن، فتنة هذا الزمان عظيمة، فعلى المسلم شبابا وشيبا، على كل مسلم أن يخاف من الفتنة في هذا الزمان وأن يعمل الاحتياطات الواقية منها، وذلك باتباع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها ستكون فتن. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، كتاب الله عز وجل، لكن يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى رغبة، يحتاج إلى إقبال على كتاب الله عز وجل، وصرف النظر وصرف الفكر وصرف عن ما يشغل عن كتاب الله عز وجل من الشبهات والشهوات. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. الله أنزل هذا القرآن هداية للناس، هداية للناس، ما ترك الله الناس يموجون في الضلال والكفر والإلحاد، بل أنزل هذا الكتاب العظيم المحفوظ الذي هو كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتطرق إليه نقص ولا خلل، لأن الله حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه نعمة من الله عز وجل، ما دام هذا القرآن موجودا بين أيدينا فنحن في نعمة إذا أقبلنا عليه وتمسكنا به. ولكنه يرفع في آخر الزمان، القرآن يرفع في آخر الزمان، منه بدأ وإليه يعود كما في الحديث، منه أي من الله بدأ يعني نزل وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى منه شيء. وين يروحون الناس بعد ذلك؟ نسأل الله العافية. فعلينا أننا نخاف من الفتن، وعندنا ولله الحمد السلاح الواقي منها وهو كتاب الله وسنة رسوله. ليس معنى ذلك أنك تقرأ القرآن وتختمه 10 مرات في الشهر أو 20 أو 30 مرة، ليس هذا هو المعنى أنك تقرأه فقط، لكن تدبر، تأمل، وتابع ما في القرآن من الأوامر والنواهي، تقيد بأوامره وتجنب ما ينهى عنه، هذا الذي ينتفع بالقرآن. كذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن تحفظ الأحاديث أو الصحاح أو المسانيد. الحفظ نعم طيب، احفظ القرآن واحفظ الأحاديث، لكن ما هو هذا هو المطلوب. المطلوب التدبر والتفقه في دين الله عز وجل والعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وإذا عرضت مشكلة أو اختلاف أو نزاع ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وتأخذ الحق مما اختلف فيه الناس. إن الله أنزل هذا الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من الفتن الاختلاف في الآراء، الاختلاف في الآراء فتنة. وإن كانوا يقولون هذه حرية الرأي حرية الكلمة، هذه فتنة، الاختلاف شر، ولكن هذا الشر يحسم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله وأخذنا الحق مما اختلف الناس فيه، تركنا الباطل وتركنا الخطأ، فإننا ننجو من فتنة الخلاف والاختلاف. أما إذا قلنا لا اتركوا الناس أحرار، الناس أحرار، حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآراء وما أشبه ذلك، هذا معناه الضياع والتشتت، التفرق والتعادي والتناحر، كل حزب بما لديه فرحون. علينا أيضا أننا نخاف منها، من فتنة الاختلاف، والاختلاف يكثر في هذا الزمن. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اختلاف، ولم يتركنا مع الاختلاف وقال الناس أحرار كل على رأيه، لا، بل قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالسنة واجتناب الفتنة والصبر على الحق والثبات عليه، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هدفنا وقصدنا ورائدنا هو طلب الحق، وأن يعصمنا وإياكم من اتباع الهوى، اتباع الشهوات، وأن يكفينا شر الفتن وشر أهل الفتن الذين يروجونها. والمشكلة أيها الإخوة أن هذه الفتن لها سماسرة، هذه الفتن لها سماسرة، سواء كانت فتنة في العقيدة أو فتنة في السلوك والأخلاق، لها سماسرة يروجونها ويزينونها للناس ويظهرونها بمظهر الحق. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم يروجون الباطل ويحسنونه، وأهل الحق ضعفاء لا يقومون بالحق على الوجه المطلوب. ومن قام منهم فإنه يصبح غريبا بين الناس، يجهل ويخذل ويتهم بالقصور وبقصور النظر وبي إلى آخره. فالذي يقوم بالحق في هذا الزمان غريب ومحتقر بين الناس ومتهم بالاتهامات، وملصق به أشنع الصفات تنفيرا عن الحق. ولهذا يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. تقول هذا مزاج النحل تمتحه، وإن تشاء قلت ذا طيب الزنابيل. العسل، العسل هو العسل، لكن يجي بعض الناس يزهد فيه يقول هذا طيب الزنابيل طيب الزبال، ويجي واحد يحسن يقول هذا مجاج، مجاج النحل هذا طيب، فهو حسب التعبير. فالدعايات لها تأثير، الدعايات لها تأثير، وأكثر ما تكون الدعايات للباطل وزخرفة الباطل. المدنية والحضارة والتقدم والرقي في متابعة ما عليه الكفار، والتخلف والتأخر فيما عليه المسلمون. لماذا نبقى متأخرين؟ لماذا نبقى متخلفين؟ لماذا لا نلحق بركب الحضارة؟ هكذا يقولون حتى يزهدوا المسلمين في دينهم. الإسلام لا يمنع من الحضارة النابعة، ولا يمنع من الرقي النافع، ولا يمنع من لا يمنع من تعلم الاختراعات المفيدة والعلوم المفيدة التي تنفع الناس، إنما يمنع من الباطل. أما الحق وأما ما فيه نفع فالإسلام جاء به، الإسلام جاء به. فلو أننا طبقنا ديننا وإسلامنا لصرنا سادة العالم كما كان أسلافنا، لكن لما تخاذلنا وتكاسلنا وقصرنا صرنا إلى ما صرنا إليه، ولن يعود إلينا عزنا إلا إذا عدنا إلى ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونستبيحه عذرا في إلقاء بعض الأسئلة، وأيضا نعتذر سلفا لإخوتنا الذين قدموا بعض الأسئلة، فلقد اطلعت على بعضها، قد تقدم الكلام في ثنايا كلام شيخنا حفظه الله، وبعضها خارج عن موضوع المحاضرة، ولذا نعتذر للإخوة الكرام. سائل يقول: هل الذي يكفر الصحابة أو أكثرهم أو يفسقهم يحتاج إلى إقامة الحجة، أم يكفر بمجرد فعله هذا؟
إن كان مقلدا لغيره فإنه يحتاج إلى إقامة الحجة عليه. إذا كان مقلد هو جاهل ما يدري يقلد غيره، وظن أنه على حق وصدق الشائعات، فهذا ملبس عليه، يحتاج إلى أنه يوضح له الحق، فإن قبل وإلا يحكم بكفره لأنه عرف الحق وأبى أن يكفر. أما من كان غير مقلد، من كان منهم غير مقلد في هذا الأمر وإنما هو داعية وإمام في هذا الأمر، فهذا لا يحتاج إلى إقامة الحجة. الحجة قائمة عليه لأنه يعرفها ولكنه لا يريدها. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أطلق علي بعض الإخوة الملتزمين عندما كنت أناصحهم عبارة يقول: أنت جامي، فما هذا الجامي وما هذه الجامية التي يصفني بها؟ لا أعرفها.
وأنا لا أعرفها أيضا، هذه هو المرة. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد كثرت أجهزة الفضائيات مثل الدشوش والأنترنت وغيرها، وقد حصل بأسبابها كثرة الطلاق وعقوق الوالدين وترك الصلاة وهجر كتاب الله وسنة رسوله،
فما الحكم في ذلك؟ ويا حبذا لو صدرت فتوى بمنعها وعقاب من يبيعها ويستوردها.
لا شك عن هذا، أشرت إليه أنا في أثناء الكلام أن وسائل الإعلام المختلفة المرئية ومقروءة ومسموعة هي أكبر السماسرة لترويج الفتن والشرور، يستخدمها أهل الشر وأهل الباطل لبث ما في صدورهم من الغل والحقد والضلال والشر على المسلمين. وواجبنا تجاه هذه الأشياء مقاومتها والابتعاد عنها وإخلاء بيوتنا ومحلاتنا منها. ما حد يجبر انك تدخل في بيت او في دكان او في سيارة، ما حد يجبرك، انت الذي تختارها، فعلينا ان نبتعد عنها ونحذر منها ونحذر اخواننا منها. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: اين الجهاد في سبيل الله في عصر كثرت فيه الفتن؟
نرجو ان يكون الجهاد في سبيل الله موجودا. الجهاد يتنوع، الجهاد كما ذكر الامام ابن القيم في زاد المعاد اربعه انواع او خمسه انواع. اولا جهاد النفس، تجاهد نفسك، تحتاج الى جهاد لانها لا تريد الطاعه ولا تريد العباده، تريد الشهوات وتريد الراحه والبطاله وعدم التعب، لا تريد قيام الليل ولا تريد الذهاب الى المسجد ولا تريد الصيام ولا تريد الجهاد في سبيل الله مع الكفار ولا تريد، فهي تحتاج الى جهاد. ومن لم يجاهد نفسه فانه لا يجاهد غيره ابدا. ابدا بنفسك اولا بالجهاد، وجاء ان جهاد النفس هو الجهاد الاكبر. هذا الجهاد الاول، جهاد النفس. الجهاد الثاني جهاد الشيطان، جهاد الشيطان ابليس لعنه الله، ويشمل كل شياطين الانس والجن من اتباعه، وجهاده بمعصيته، معصيه الشيطان، بترك ما امرك به وفعل ما نهاك عنه، لانه يامرك بمعصيه الله وينهاك عن طاعه الله، فجهاده بمعصيته ومخالفته. هذا الشيطان سواء كان من شياطين الانس او من شياطين الجن. نعم. الجهاد الثالث جهاد العصاة من المؤمنين، وذلك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا جهاد، جهاد مع العصاة من اهل الايمان، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الجهاد الرابع جهاد المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويخفون الكفر في قلوبهم، ويظهر منهم شبهات وأقوال باطلة يحتاجون إلى من يرد عليهم، يحتاجون إلى من يرد عليهم مشافهة أو كتابة وشافها إذا كانوا حاضرين عندك في المجلس وصدر منهم كلام ترد عليهم ولا تترك. لما تكلم منافقون في غزوة تبوك تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وتنقصوا ونالوا منهم، كان هناك شاب حاضر من الصحابة من المؤمنين فقال للذي تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الصحابة، قال له: كذب ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهاد المنافقين. وإذا كانوا ما هم حاضرين يكتبون في الصحف أو المجلات الشبهات يدعون إلى الضلال، هؤلاء يجاهدون بالكتابة بالقلم، الكتابة الرد على شبهاتهم وعلى باطلهم وافتراءاتهم حتى لا تروج على الناس. كذلك في وسائل الإعلام في الإذاعة أو في التلفاز إذا نفثوا سمومهم يحتاجون إلى من يقاومهم ويرد عليهم في نفس الوسائل التي استخدموها. هذا من جهاد المنافقين. الجهاد الخامس جهاد الكفار، وهذا بالسلاح، هذا بالسلاح والغزو في سبيل الله عز وجل. فهذه الأنواع موجودة، إن فقد نوع فيوجد النوع الثاني. نعم. فالإنسان لا يخلو من جهاد كل حياته، لا يخلو في جهاد مع نفسه ومع الشيطان ومع العصاة ومع المنافقين ومع الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون باللسان لإقامة الحجة ودحر الباطل. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هل الانتساب إلى الجماعات الدعوية وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ وهل للإنارة في الحضر أصل؟
الجماعات الدعوية فيها اختلاف حسب مناهجها، حسب مناهجها التي تقوم عليها. فإذا كان منهج الجماعة موافق لكتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون السلف الصالح، هذه جماعة حق ننضم إليهم ونساعدهم وندعو لهم ونشاركهم في الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كان منهج أي جماعة مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه صحابته والسلف الصالح، وهو منهج مبتكر أو مستورد غريب ليس من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه نرفضها، هذه الجماعة نرفضها ولا نساعدها ولا نكون معها. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هل يجوز أن ينتسب الرجل إلى مذهب السلف في فهم النصوص، فبدلا أن يقول أنا حنبلي أو شافعي أو مالكي يقول أنا سلفي، ويعني أنه على فقه الصحابة؟
وهل المذاهب الأربعة خارجة عن مذهب السلف؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام لا يجوز. مذاهب الأئمة الأربعة من مذاهب السلف رحمهم الله، فهم أئمة كبار أجلة يمثلون مذهب السلف في الاعتقاد، كلهم على منهج السلف في العقيدة، لم يختلفوا ولله الحمد. وفي الفقه أيضا كلهم يريدون مذهب السلف ويريدون ما عليه السلف وما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قصدهم. وإن أخطأ أحد منهم في بعض المسائل فإنه مغفور له، لأنه يريد الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. فهو مغفور. المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة تمثل منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي الفقه. وإن حصل خطأ في الاجتهاد الفقهي هذا شأن البشر، لا أحد كامل ولا أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائلة تسأل تقول أنها امرأة وزوجها عصبي المزاج على أكثر الأسباب، أحيانا يضربها أمام أولادها، وأحيانا أمام أهله وإخوانه، وأحيانا يوبخها أمام الآخرين، وتقول يعلم الله أني دائما أبحث عن ما يرضيه، فما تأمروني أفعل أمام هذا الرجل؟
إذا كنت تبحثين عن ما يرضيه ولا فهذا شيء طيب، وهذا يقلل غضبه ويقلل شدته. حاولي ما يرضيه ولا تنازعيه في الأمور التي هي ليست من معصية الله، أما المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن الأمور التي ليس فيها معصية لا تنازعيه فيها. وإذا حصل منك حسن تعامل معه ولكنه لم يعتدل معك فاصبري، عليك الصبر وأنت مأجورة إن شاء الله، عليك بالصبر والتحمل. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائر يقول: إني أحبك في الله، وأنا شاب التزمت قريبا وأسمع عن جماعة التبليغ وأنهم على خير، فما رأيك يا شيخ في هذه الجماعة؟ هل أمشي معها أم تنصحوني بماذا؟
أنا أجبت عن هذا قريبا، قلت إن الجماعة التي تتمشى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلف الصالح اتبعها. الجماعة التي تخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة وغيرها وتخالف ما عليه سلف هذه الأمة تبتعد عنها. ويعرف استقامة الجماعة وعدم استقامتها بمسألة التوحيد. إذا كانت هذه الجماعة تهتم بالتوحيد، تدعو إليه، تنهى عن الشرك، وتجعل الدعوة إلى التوحيد في مقدمة دعوتها، هذه جماعة سلفية طيبة. أما إذا كانت تهمش التوحيد ولا تهتم به، بل منهم من يقول لا تذكر التوحيد لأنكم تفرقون بين الناس، هذه جماعة ضالة لا تتبعها، وحذر منها. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ما نصيحتكم للشباب الذين يكثرون حكام هذه البلاد ويطعنون في أمانة علمائها؟
نعم.
يكثرون حكام هذه البلاد.
أعيد السؤال من أول.
يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين يكثرون حكام هذه البلاد ويطعنون في أمانة علمائها؟
هؤلاء شباب طائشون، عليهم أن يتعلموا أولا، يطلبوا العلم، فإذا تعلموا عرفوا الحق. التكفير ما هو أمر سهل، التكفير والعياذ بالله، الحكم على مسلم بالكفر هذا أمر خطير. من قال لصاحبه يا كافر، لأخيه يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله وهو ليس كذلك، رجع كلامه عليه ورجع إثمه عليه. فعلى هؤلاء الشباب أنصح لهم بأن يتعلموا أولا ولا يستعجلوا في الأمور، وأن يجلسوا في حلق الذكر وحلق العلم حتى يعرفوا الحق من الباطل، ويعرفوا ضوابط التكفير، يعرفوها من كتاب الله وسنة رسوله وهدي سلف هذه الأمة. وكوننا نتناول قادة المسلمين الأمراء والعلماء، إذا تناولنا قادة المسلمين فماذا يبقى؟ ماذا يبقى للمسلمين؟ طعنا المسلمين في الصليب، لأننا طعنا قادتهم، طعنا المسلمين في الصليب. هل المسلم أنه يتثبت، أنه لا ينطق ولا يتكلم إلا بعلم وفقه وحكمة، لا يطلق لسانه من غير علم فيقع في الزلات والضلال، وكل الشر يرجع عليهم؟ ترى ما هو ضار اللي هم تكلم فيهم، إنما يضر نفسه. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: تقوم بعض التسجيلات ببيع أفلام يعرض فيها قصص الأنبياء، يكون فيها ناقة يقال أنها ناقة صالح، وعصا يقولون أنها عصا موسى، وطفل يزعمون أنه موسى في التابوت.
هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، بل أكثر من قرار، في تحريم تصوير الأنبياء وتحريم تصوير الصحابة. صدر فيه قرار بتحريم تصوير الأنبياء وتصوير الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان هناك أفلام فيها صور الأنبياء أو صور أحد من صحابة رسول الله وهي توجد في هذا البلد، فيجب أن يرفع بشأنها إلى ولاة الأمور، لأن يعني فيه تعليمات تتخذ لإتلافها ومصادرتها. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقول السائل: إذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لوجود دش في البيت وهو لم يحضره إلا بعد الزواج، واختار الدش على العيش معها، فهل يعتبر طلبها خلعا وتدفع له المهر؟ أفتونا أثابكم الله.
لا، ما يعتبر خلعا. إذا أحضر الدش ونصحته وأبى أن يبعده عن بيتها فلها أن تطلب الطلاق، تطلب الطلاق عند القاضي، القاضي يحضره، فإما أن يبعد الدش هذا عن بيته وإما أن يلزمه بالطلاق لأجل حماية هذه المرأة من الشر. وإذا خالعته بأن دفعت إليه مالا على أن يطلقها أو يخالعها ورضي هو بذلك فلا بأس. الخلع إنما هو بذل المال منها أو من غيرها في مقابل طلاقه لها أو فسقه لها، إذا حصل هذا فلا بأس. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المقصود بحديث فرقوا بينهم في المضاجع التفريق يكون بين الأخ وأخيه أو الأخ وأخته فقط؟
لا، بينهم كلهم، بين الذكور وبين الإناث، لأنهم كلهم يخاف عليهم من الفتنة، يخاف عليهم من الفتنة، فيفرق بين الذكور وبين الإناث، والإناث بعضها مع بعض والذكور بعضها، كله يفرق بينهم، بين الأنثى والأنثى وبين الذكر والذكر وبين الأنثى والذكر، فرق بينهم كلهم، لأنهم تخاف عليهم الفتنة. نعم.
جزاك الله خيرا. معالي الشيخ، يقول السائل: كثرت الفتن في هذا الزمن ولم نعلم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هل هم السلفيين أم غيرهم من الجماعات التي بتكاحل؟
يا سبحان الله، ما سمعت الحديث الذي كررناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ما هي الفرقة الناجية؟ أنشف اللي عليه، أنشف الجماعة التي تمشي على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكن معها واترك الفرق المخالفة، وهذا واضح ولله الحمد. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، هل صحيحا أن علماء هذه البلاد أفتوا بجواز مقاطعة المنتجات الأمريكية؟ وهل مقاطعة المنتجات منتجات الكفار لها أصل في الأحكام؟ وما قولكم في من يدعو لذلك؟
الله، أنا ما أعرف فتوى من أهل العلم بهذا، حياة كبار العلماء واللجنة الدائمة ما صدر منها شيء، إن كان صدر من بعض أفراد طلبة العلم شيء فأنا ما أدري عنه ولا أعرفه. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد كان حافظ الحسن رحمه الله صاحب كتاب معارج القبول صغيرا في السن، فكيف أقرأ من كتبه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: تلتمس العلم عند الأصابع؟
هل تعرف الشيخ حافظ؟ أدركته من قال كنه صغير في السن؟ ما هو أولاده الآن موجودين وكثرة، هو ليس صغيرا في السن رحمه الله، كبير في السن. نعم. وما طلب العلم إلا وهو كبير فيما بلغنا، كان يرعى الغنم في أول أمره، ثم إنه جاء الشيخ القرعاوي رحمه الله فرأى ذكاءه وشرطه وطلب من والده أن يفرغه لطلب العلم، وجعل راعيا للغنم بدله، القرعاوي رحمه الله جعل راعيا للغنم بدله فتفرغ لطلب العلم، وحصل من له الخير الكثير ولله الحمد، ونفعه الله ونفع به. نعم.
جزاك الله خيرا. شيخنا يقول: بارك الله فيك، هل الخلاف بين دعوتنا في هذه البلاد والمتمثلة في حكومة هذه البلاد وعلمائها ومن هم يدعون إلى المنهج السلفي، هل هناك خلاف بين دعوتنا ودعوة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ عقائدي أم أنه اختلاف تنوع؟
يا إخوان ما يحتاج تكرار هذا السؤال. أنا أقول لكم هناك شيء واضح بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك فارق واضح بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف هذه الأمة فهو على الحق، ومن خالف فإنه ليس على حق، وهو بحسب ما عنده من القطع، إما كثير وإما قليل. فكل من خالف فإنه ليس ممن يقتدى به ويؤخذ ويشارك ويعان حتى يترك هذه المخالفة ويرجع إلى الصواب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر الكلام والحديث عن رجل بالمدينة المنورة يقال له فارس الحربي، فماذا تعرفون عنه؟
أعرف عنه الخير ولله الحمد، وما الذي قدر منه؟ هل يتكلمون فيه ويطعنون فيه؟ ما هي عمدتهم؟ ما يجيبون لنا شيء من كلامه أخطأ فيه أو ضلل فيه؟ أما مجرد الكلام الفارغ في الناس، الطعن في الناس من غير تثبت، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الإنسان من يتثبت في هذه الأمور. نعم.
سائلة تسأل تقول بأن طلبت من الخادمة التي تعمل لديها أن تحمل عنها، فوافقت، فأخذ الأطباء حيوانا وجعلوه في رحمها، وهذا معنى السؤال، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه باطل ولا يجوز. هذا لا يجوز، أن يجعل نطفة رجل في رحم لا تحل له هذه المرأة، هذا من العبث ومن الباطل، ولا يجوز هذا العمل. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، شباب الدورة المشتركين في دورة الشيخ عبد العزيز بن باز والتي تقام في أول مرة في الطائف يسألونك نصيحة توجههم إليها.
كلامنا من أوله إلى آخر كله نصيحة لهم في أن يتعلموا العلم على المشايخ وعلى المعروفين بالعلم، تتلمذوا على العلماء إما في المدارس والمعاهد والكليات، وإما في حلق المساجد ومجالس الذكر، فإذا وجدوا عالما من العلماء معروف بسلامة العقيدة ومعروف بالفقه والعلم فإنهم يستفيدون منه ويدرسون عنده. وعليهم أيضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعليهم بترك الكلام والتناوش فيما بينهم، وأن يكونوا إخوانا في الله، وإذا رأى بعضهم على بعض شيئا من الخطأ يناصح فيما بينهم وبينه. أما المشادات والتحرش فهذا مما يسبب الفتنة ويسبب الشر، فعليهم بالتناصح والتعاون على البر والتقوى، وعليهم أيضا ببر الوالدين وملازمة الجمع والجماعات في المساجد وعدم الفرقة، عليهم بهذه الأمور، وعليهم بحفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعناية بالفقه والعناية بالتفسير والحديث والعناية باللغة العربية والعناية بأصول الفقه وأصول ومصطلح الحديث، عليهم بهذه الفنون والإقبال عليها والاستفادة منها، هذا هو الذي نوصيهم به، ونسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقه وثبتنا وإياه على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية، هاتف رقم 83 7 8 9 3 8.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
السؤال الثاني يقول: لقد تفشى بين الشباب ورع الكاذب، أو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها، ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يذكرون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به، وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشف المتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبسط الفرقة والنزاع فيها. فما هو قولكم في هذه المسألة؟ القاعدة لهذا تنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس، ويبطل الأمر أن يصرح باسم الأشخاص لأنه يقر بهم، وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير وهم مشهورين عند الناس ويحسنون بهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. والعلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل، ذكروا الرواة وما يقال فيهم من القوادح، لا من أجل إسحاقهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجنب على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا من القاعدة أنه يدعى على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس من ذكره فائدة، أما يوصل الأمر أن يصرح باسمه من أجل تحليل الناس منه فهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم، يذكر اسم هذا الذي لبس على الناس وعوج على الناس، مثل إذا صار له مشاكل عند الناس ويحسنون الظن به ويقتلون أسئلته وكتبه، لا بد من بيان أن هذا الشخص عنده كذا وكذا من الأخطاء لا يثق به ولا يثق بما قدمه، لأن فيه ضرر على لأن فيه ضرر على الناس، لا بد من كشف الأمور لا من أجل تشريح الأشخاص أو التشهي، وإنما من أجل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هنا مجموعة من الأسئلة تتعلق من موضوع الجماعات. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفهم بالإسلامية؟ وما صحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم وإنما جماعة المسلمين واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه؟ الجماعات توجد في كل زمان والفرق توجد في كل زمان، ليس هذا جهلي. قال صلى الله عليه وسلم: فرقت النصارى على 71 فرقة، فرقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم يتمها إلا واحدة. وجود الجماعات وجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الغالب. فالجماعات إنما يجب اعتبار من كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء هم جماعة، جماعة واحدة، ليس فيها تعدد ولا انقسام، لأن الأمة هنا آخرها هم جماعة واحدة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالجوع جماعة المكبة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. أما ما خالفهم من الفرق والجماعات فإنها لا اعتبار بها، لا يتسلط بالإسلامية أو يتسلط بجماعة الدعوة أو غير ذلك، ما خالف الجماعة التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجب لنا أن ننتسب إليها ولا ننتمي إليها. ليس عند الامتناعات إلا لأهل السنة والجماعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بينهم في قلبه ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من جاءت منكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء هم الجماعة المعتبرة، وما عداها من الجماعات فإنها لا اعتبار بها بل هي جماعة خالدة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد كلها في النار إلا واحدة. وصلى الله العافية والسلام. السؤال الثاني يقول: يزعم بعض الناس أن السلفية تعتبر جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، وحكمها حكم بقية الجماعات، فما هو تفسيركم لهذا الزعم؟ هذا كما ذكرنا، الجماعة السلفية هي الجماعة التي على الحق، وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها والانتساب إليها، وما عداها من الجماعات يجب أن لا يعتبر من جماعات الدعوة لأنها مخالفة، وكيف نطلع فرقة مخالفة لجماعته السنة ويعجبها.